وتوجه نحو زياد الحاكم المسلم في تلك المناطق وقال له بيت القول. يعني الآن أمر الردة بدأ، لا تنتظر حتى يتجمعوا وحتى يشكلوا جيش، ابدأ بهم اقتلهم قبل أن يصبح أمرهم خطرا. شوف يحركوا على قومهما، شوفوا انتهى التجرد الذي وصل إليه. فإن لم تفعل خشينا أن يتفرق القوم عنا، يعني أنت لن يبقى لك جيش، لن يبقى أحد يقاتل معك. فعلا زياد استجاب لهذه النصيحة، جمع الذين معه وهجم على الناس الذين ارتدوا، فأصاب ملوكهم فقتلهم، وهرب من الناس من هرب، وغنم وسبى منهم، وسيطر على تلك المنطقة. في الطريق وهو عائد، بنو الحارث بن معاوية كانوا ملتجئين لحصونهم، كانوا لم يعلنوا الردة بعد. فلما وصلوا وصلت إليهم الأخبار ماذا فعل زياد ببني معاوية من كندة، هجموا، ما صبروا، ارتدوا وهجموا على زياد وأخذوا ما كان معه، وكانوا بقيادة هؤلاء المرتدين، كانوا بقيادة الأشعث ابن قيس، وأخذوا الغنائم مرة أخرى من زياد، وأخذوا السبي، وسيطروا هم على تلك المناطق. إذن كان زياد مسيطر وانتصر، لكن الآن هؤلاء المرتدين سيطروا. زياد أرسل إلى المهاجر صحابي الذي فتح اليمن يطلب منه النصر. المهاجر ترك عكرمة على حكم اليمن وتحرك مع جيشه وتوجه نحو نصرة زياد في كندة، وتواجهوا مع الأشعث بن قيس الذي كان يقود بني الحارث، وبدأت المواجهة. الآن المهاجر بعد ما فتح اليمن الآن يفتح كندة، وفعلا استطاع المهاجر بمن معه ومن مع زياد أن ينتصروا على بني الحارث. ففر بني الحارث وتحصنوا بحصن عظيم عندهم يسمى النجير، وحاصرهم المسلمون. لما اشتد الحصار عليهم ما استطاعوا يصبروا، فخرجوا من الحصن وقاتلوا قتالا شديدا، لكن هذا ما فادهم، لم يغنيهم شيئا، فرجعوا إلى الحصن. ثم أرسل الأشعث بن قيس الخطاب إلى المهاجر يطلب فيه الأمان، إن نسلم الحصن لكن تعطوني الأمان لأهلي، وبالذات في 9 من قادة الجيش لا يلمسون، وسماهم. ونسى الأشعث أن يكتب اسمه بين الناس اللي مطلوب أن يعطيهم الأمان، وتم الصلح، ودخل المسلمون الحصن وقتلوا المقاتلين وسبوا وغنموا، ثم أخذوا الذين أعطوا الأمان فتركوهم ما يغدرون، لأن أعطوا الأمان فقط لهؤلاء 9، الباقين لم يعطوا الأمان. نظروا وإذ الأشعث اسمه ليس بين 9 الذين لهم الأمان، فأراد المهاجر أن يقتله، وتشاور مع أصحابه، فأصحاب المهاجر تردد، قالوا هذا نفى أن يكتب اسمه، فهل نقتله لنسيانه أم نطلقه؟ فاحتاروا، فقالوا أفضل شيء نرسله إلى أبي بكر الصديق هو الذي تصرف فيه. فأرسل الأشعث ابن قيس ذلك المقاتل العظيم، بطل مغوار في الجاهلية وفي الإسلام، الآن قبض عليه وبلا أمان، فأرسل إلى أبي بكر الصديق. فأبو بكر الصديق بدأ يحاور وبدأ يراجع في الإسلام، إلى أن رجع للإسلام فعفى عنه أبو بكر الصديق، وشارك الأشعث ابن قيس، شارك في فتح العراق. 3 من كبار الأبطال الذين كانوا في الجاهلية أسلموا وارتدوا ورجعوا مرة أخرى للإسلام وشاركوا في الفتوحات العظيمة. طليحة بن خويلد الأسدي أسلم ثم ارتد وادعى النبوة، ثم هزمه خادم وليد فهرب إلى الشام، ثم رجع إلى الإسلام من جديد وشارك في معركة القادسية. وكذلك عمرو ابن معدي كرب أسلم ثم ارتد واشترك مع الأسود العنسي، ثم هزم، ثم بعد أن أسر رجع إلى الإسلام من جديد، ثم أيضا شارك في القادسية. وكذلك ثالثهم هذا من كندة الأشعث بن قيس أسلم ثم ارتد ثم هزم ثم أسلم من جديد، ثم شارك أيضا في فتوحات العراق. فسبحان مغير القلوب، سبحان مغير الأحوال. هكذا انتهت أخبار أهل الردة. نفهم منها كيف نقتدي بسلفنا الصالح أن المؤمن ينبغي ألا يضعف مهما كثرت أعداؤه. أبو بكر الصديق ومن معه في فترة من الفترات كانوا كما يقولون كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ومع ذلك بثبات هذا النجم العظيم، بثبات أبي بكر الصديق، لم ينخذل، لم يحيد عن الصراط السوي، ثبت المسلمين وثبت الإسلام بثباته. كان العرب كلهم أعداؤه، فصار هو الذي يتعقبهم. ما ترك إعزاز دين الله، ما ترك قتال من كفر بالله. لولا ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوصلنا الدين بلا زكاة، لوصل الدين ناقصا. فرضي الله عنك وأرضاك في هذا الموقف العظيم الذي تمثلت به في قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فجزاه الله على ذلك بنصر عظيم وفتح مبين، ودانت له العرب، وثبت أمر الإسلام والإيمان بثباته رضي الله عنه، واستقرت جزيرة العرب بالإسلام. نستطيع أن نلخص ما قام به أبو بكر الصديق في حروب الردة فيما قاله حنظلة ابن علي الليثي رحمه الله تعالى، حيث يقول: إن أبا بكر بعث خالدا، خالد بن الوليد، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، من ترك واحد منهن قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعا، يعني اللي يترك خمسة مثل اللي يترك واحدة، على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وسار خالد ومن معه في جماد الآخرة، فقاتل بني أسد وغطفان، فقتل من قتل، وأسر من أسر، ورجع الباقون إلى الإسلام. واستشهد في هذه الواقعة من الصحابة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم رضي الله عنهم. ثم سار خالد بجموعه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في أواخر العام، والتقى الجمعان، ودام الحصار أياما، ثم قتل الكذاب لعنه الله، قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه. واستشهد فيها خلق كثير من صحابة الربي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يتحدث حنظل بن علي الليثي فيقول: وفي سنة 12 بعد الصديق العلاء ابن الحضرمي إلى البحرين، وكانوا قد ارتدوا، فالتقوا فنصر الله المسلمين. وهذا نجم عظيم آخر من نجوم الإسلام، العلاء ابن الحضرمي، أسلمت على يديه البحرين، وفتح البحرين بعد ردتها. وبعث عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه إلى عمان، وكانوا قد ارتدوا، وبعث المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه إلى أهل النجير، وكانوا قد ارتدوا، وبعث زياد ابن لبيد إلى طائفة من المرتدين. وهكذا كان عزم الصديق رضي الله عنه ومبادرته إلى قتال المرتدين. 11 جيش تتحرك في أرجاء الجزيرة، كلها انتصرت بفضل الله رب العالمين. لولا هذا الموقف العظيم لأبي بكر الصديق لا انفرط أمر الإسلام. ومن أعظم مآثره ومناقبه رضي الله عنه جمعه للقرآن الكريم. المصحف الذي نعرفه اليوم ما كان بهذه الصورة، وإنما كان أوراقا مفرقة، ما كان مجموع في كتاب واحد. مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن متفرق، محفوظ في القلوب بترتيبه بآياته، لكن في الأوراق متفرق. فلما حدثت حروب الردة واشتد أمر الجهاد، وخاصة بعد معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب التي قتل فيها أعداد كبيرة من حفظة القرآن، خاف أبو بكر الصديق، قال القرآن معروف لكن في الصدور، فأخشى أن يموت الذين يحفظون القرآن في صدورهم كاملا فلا يعرف القرآن كاملا، أخشى لو مات هؤلاء الحفظة ما أحد يعرف ترتيب القرآن وآيات القرآن وسور القرآن بالترتيب كما نزلت. فهنا يروي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، يعني لما حدثت معركة اليمامة وحدثت المجزرة والمقتل العظيمة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحفظون القرآن، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال لي أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، يعني يكثر القتل في حفاظ القرآن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذه فضيلة أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الذي تولى هذا الأمر ونفذه فعلا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقلت لعمر، هذا من؟ زيد بن ثابت يقول: قلت لعمر: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحتمال أن يكون هذا القول من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر: هذا والله خير، هو والله خير. فما زال عمر يراجع أبي بكر الصديق حتى شرح الله صدر أبي بكر الصديق للذي شرح له صدر عمر. يقول أبو بكر: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه. شوفوا ذكر أربع صفات له: أول شيء أنه شاب فيكون نشيط لما يطلب منه، وعاقل فيكون أوعى له، وكونه لا يتهم تركن إليه النفوس. والصفة الرابعة: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه من كتاب الوحي إذن أكثر ممارسة لهذا الأمر. فتتبع القرآن فاجمعه. هنا قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. فقلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. يقول زيد: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورأيت في ذلك الذي رأيا. يقول: فتتبعت القرآن من العصب، العصب جريد النخل يقطعونه يكشطونه ويكتبون في الطرف العريض، واللخاف أو اللخاف وهي صفائح الحجارة الرقاق، صفائح مثل ورق بس من حجارة، وصدور الرجال والرقاع قطع الجلد، والأكتاف عظم بعير، كتف عظم بعير أو شا كانوا إذا جف كتبوا عليه. يقول: وكنت أشترط أنه بالإضافة إلى حفظي لازم أسمع الآية من اثنين حفظوها مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقبل واحد حافظها من واحد، لازم أسمعها من اثنين وكل واحد فيهم قد حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول: فزلت ما زلت على ذلك حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ولم أجدها مع أحد غيره، كل اللي سمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا إلا أبو خزيمة الأنصاري. الآية التي فيها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر سورة التوبة. يقول: فاحترت هل أتنازل عن شرطي، بحثت دورت ما وجدت أحد غير أبو خزيمة هو اللي حفظها مباشرة، فاستشرت أبو بكر الصديق فأخبرني رضي الله عنه أنه يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، شهد له الصحابة أبو خزيمة أنه أمضى شهادة أبي خزيمة بشهادتين. فشوف الموقف سبحان الله الذي سهل الأمر، فاستمر على شرطه فكتب القرآن الكريم بشهادة اثنين مباشرة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الحفاظ الآخرين، بالإضافة إلى ما كتب في الكتب، فجمع القرآن وحفظه الله تعالى بهذا الحفظ العظيم. وفي هذا الموقف الجليل أول من جمع القرآن الكريم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مأثرة ومنقبة عظمى نستمر في الاستفادة منها على مدى الزمان، ونذكر فيها هذا النجم العظيم رضي الله عنه وأرضاه.